بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. قال الكلام على الإتحال في صفة حجية القرآن الكريم، وأنها ذات درجات وذات أقسام بحسب طبقات القرآن ومنازل القرآن. ووصل بنا المقام في بحث صفة حجية القرآن الكريم إلى هذا المبحث، يعني إلى هذه الزاوية في هذه القاعدة، وهو التمثيل لحجية القرآن ودرجات حجية القرآن وطبقات حجية القرآن بأنه نظام مجموعي وفيه طبقات، مجموع من البعد العرضي ومجموع من البعد الطولي وأبعاد عديدة، يعني وليس ذو بعدين أو بعد واحد. في جميع أبعاده القرآن الكريم ترابط ومجموع ونظام، وهذه المنظومة والنظام يدور ويستدير على أعمدة، كما في الحديث الشريف اللي دائما نجعله عنوانا للمنهج التفسيري الذي نحاول استكشافه من بيانات أهل البيت عليهم السلام، ولربما هذا من أمتن المناهج المهيمنة التي يمكن استكشافها من روايات بيانات أهل البيت. هذا المنهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن، أمومتها أي محوريتها. الحديث اللي هو عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الحديث الثامن في كتاب تفسير العياشي في المجلد الأول، أوائل كتاب تفسير عياشي، الحديث الثامن هو عنوان وشعار هذا المنهج التفسيري: إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، يعني عمود مركز محوري، قطب القرآن وقطب، مو فقط القرآن، ولاية أهل البيت قطب جميع الكتب كتب السماوية المنزلة وجميع الكتب، وقطب جميع الكتب: توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، ولما جاء عليها يستدير دائرة مدار، عليها يستدير يدور مدار يحوم، هي نقطة مركزية يعتمد يعمد ينبني يتهيكل يتهندس، عليها يستدير محكم القرآن، يعني نفس محكم القرآن له محكم فوقه وهو ولاية أهل البيت، ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت عليه السلام. الولاية لله ولرسوله ولعترة رسوله هي القطب والمحور التي تدور عليها، يدور عليها حتى محكم القرآن. التوحيد والنبوة والإمامة أو الولاية التي هي الجانب المتفاعل في التوحيد، التوحيد معرفة التوحيد شيء، ولاية الله أمر متطور أكثر، معرفة النبوة شيء، وولاية النبي أمر طور أكمل في ارتباط المؤمن بالنبي. معرفة الإمام طعم أمر مقام، ولاية المؤمن بإمامه من عترة نبيه هذا طور أكمل آخر. معرفة التوحيد درجة، ولاية الولاية لله درجة أعظم. التقدير شيء، والتحقيق والتحقق العملي شيء آخر. التوحيد باللسان والفكر شيء، والارتباط بالتوحيد عملا وهو الولاية لله شيء آخر. التنظير للنبوة شيء فكرا لسانا، ولكن حقائق النبوة في العمل والقلب وهي الولاية شيء آخر. وكذلك في الإمامة، معرفة الإمام فكرا لسانا شيء، والارتباط بحقائق الارتباط بالإمام روحا قلبا عملا شيء آخر. كما في زيارة السيد الشهداء: اللهم اجعل ما أقول من قول الصدق والحق، اللهم اجعل ما أقول حقيقته في قلبي، حقيقته في قلبي، لعل لفظ الزيارة وصدقه في عملي أو نهجه في عملي، التعبير هكذا، عفوا شريعته في عملي، نعم اللفظ الدقيق هكذا، وشريعته في عملي. على كل هذا بحث طويل انا ما اريد الخوض فيه. المهم نرجع لنفس المطلب، وهو ان هذا المنهاج، منهاج أمومة الولاية، مو منهج تفسير الموضوعي، ولا منهج تفسير القرآن بالقرآن، ولا منهج تفسير التجزئي، ولا مناهج تفسير أسباب النزول. مناهج التفسير عديدة وكثيرة، وكلها سديدة ومؤثرة ولها آثار، كل بدرجته، كل بقدره. لكن المنهج المهيمن أمومة كما سماه القرآن وسماه أمومة، المنهج الأم شيء آخر. في مناهج كأطناب، على يد حال كأعمدة أخرى مساعدة أو آخر، أما كقطب أمومة محور، لا هذا هو المنهج المهم. وهو ماذا؟ أمومة الولاية، اللي ولاية الله وولاية الرسول وولاية عترة الرسول، أمومتها للمحكمات، وأمومة المحكمات للمتشابهات. فنستخلص هكذا عنوان وحياني: منهج تفسير القرآن أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. هذا المنهج إذا أردنا أن نفسر هذه القاعدة على ضوء قاعدة ماذا؟ قاعدة صفة حجية القرآن، درجات صفة درجات حجية القرآن، أو صفة الحجية للقرآن بحسب طبقات القرآن. إذا أردنا أن نفسر هذه القاعدة، هذه القاعدة على ضوء هذا المنهج، هذا المنهج يرسم لنا أن القرآن كيان ذو طبقات، ليس فقط قاطع أو قطاع أفقي القرآن، ولا قاطع قطاع عمودي فقط، أبعاد عديدة لكيان القرآن. إذا رسم القرآن بهذا المثابة، حينئذ صفة الحجية في القرآن تصير منظومية. ولذلك في البحث السابق دخلنا في بحث لم نكمله الآن، وهو تمثيل للبحث في هذه القاعدة، قاعدة صفة حجية القرآن ودرجاته وطبقاته. التمثيل له بقاعدة ستأتي، وأن استعرضنا منها قسم إشارة، بس في تشابه بين القاعدة هذه التي نحن فيها والقاعدة يعني التي ستأتينا لاحقا، وهي قاعدة نظام وحدة الصورة ووحدة الآية. الآن من البحوث المستجدة في علم التفسير كقاعدة مستجدة مستحدثة مستجدة في قواعد علم التفسير، وإن كان لها أصل في بيانات القرآن والروايات، ولكن بلورتها عند المتأخرين أكثر. هذه القاعدة ما هي؟ قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية، ولعلي مضطر أقحمها الآن بمقدار في ضمن هذه القاعدة، يعني في ضمن الحديث عن قاعدة صفة حجية القرآن، ولا مانع على حال من موازاة قاعدتين الحديث عنهما إذا كان بينهما جهات اشتراك. قاعدة مر بنا قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية، يعتمده المفسرون المتأخرون الآن على توصية أكيدة وحيانية. لماذا سميت مجموع آيات في الوحي بسورة؟ السورة كالسور، يعني الشيء الجامع لمجموع أشياء، مثل فطرة سور المدينة، سور الحديقة، سور البستان، سور المعسكر. فتسمية الوحي لمجموع آيات بسورة وعزلها عن آيات أخرى لمغزى، وإلا بإمكان الوحي الإلهي السماوي أن تفتح المصحف الشريف وتشوف في آيات من أول إلى آخره بلا فصل. أصلاً كل نقرأ آيات، بين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فيها فصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ففي تفصيل، كيف تفصيل خياطة الثوب؟ يعني نوع توزيع، أو في حين توزيع، يعني نوع من تبويب، نوع من تنظيم. سورة لهذا الدور، مثلا لاحظ القرآن الكريم 114 سورة، يعني 114 مجموعة. نفس البيانات النبوية الشريفة، مثلا قرآن في بيانات الحديث النبوي ورد، حتى بيانات المعصومين، القرآن سور المئين، التي 100 200 100 مثلا. سور المفصل، سور الطوال، المهم القرآن مقسم 4-5 أقسام. بعد المجموع السور تجتمع في ظل وتحت 4-5 أقسام. سور القصار موجود هذا في الروايات النبوية، لماذا لاحظ تشوف كانها مثل مجموعات عنقودية شجرية؟ لاحظ شلون؟ سورة يعني لاحظ الرسم الذي يرسمه لنا الوحي عن صفة كيان القرآن، سواء الآن في قاعدة هذه قاعدة وحدة السورة والآية أو في قاعدة هذه صفة الحجية. رسم متماثل دائما نشوفه من القرآن الكريم. الفاتحة أم الكتاب، المحكمات أم الكتاب، أمومات طبقات في الأمومة. بعد ذلك تأتينا بمجاميع السور، مو سورة واحدة، ليس السورة الواحدة، مجاميع سور، سور الطوال، سور المفصل، سور المعين، سور القصار. هاي موجود في الحديث النبوي. زهد تقسيمات أربعة وكذا كمثل عقودية مجموعات، ثم كل مجموعة فيها لها هذا حالة التشجير، أصل ثم أشجار أغصان. هذا ماذا يرسم لنا؟ يعني يرسم لنا في ترابط عضوي ذاتي بنيوي بين أبعاد القرآن. هذا هو منهج أمومة. شوف لاحظ هذا المنهج غير تفسير القرآن والقرآن، غير تفسير الموضوعي، غير تفسير التجزئي، غير التفسير بحسب أسباب النزول، بحسب معاليم القرآن، غير مناهج عديدة، عشرات المناهج لتفسير القرآن الكريم. لا، هذا تفسير منهج آخر. يهدف أن حقيقة القرآن لن نصل إليها إلا بماذا؟ أن يتضح لنا رسم الكيان الكامل للقرآن. عندما يعطي المفسر لأم الكتاب دور أساسي في كل السور، ويحاول استكشاف الارتباط والرابطة بين كل السور وأم الكتاب، سترتسم له مادة وصورة تفسيرية لكل السور غير ما لو لم يكتشف هذا الارتباط والرابطة. وهذا الاكتشاف، هذا الارتباط ليس بشكل ركامي، بشكل تكديسي، لا، بشكل تنظيمي تراتبي. الأعلى فالأعلى، الأسفل فالأسفل. لاحظوا في روايات أهل البيت عليهم السلام، لو تفسير أهل البيت للقرآن الكريم في كلماتهم في رواياتهم عليهم السلام، انظر ما هو الميزان، ما هو النظام الذي يتبعه المعصوم في تفسير الآية. ينتقل لك من هذه الآية إلى آية في سورة أخرى، إلى آية في سورة ثالثة، إلى وكيف يجمعها، يعني كيف يربطها مع بعضها البعض، بأي منهجية، بأي منهج، بأي نظام. هو هذا رسم بهذا الشكل، عمود أعمدة، عمود أعمدة، ومثل ساق ثم أغصان ثم أفرع ثم أهدب المجرى. سترسم الشجرة أصلها في الأرض وفرعها في السماء، أو أصلها في السماء وفرعها في الأرض. نعم، هذا جانب مهم في الالتفات إلى هذا الرسم. إذا نظام السورة، نرجع في قاعدة وحدة السورة وقاعدة وحدة الآية. وكنا احنا في الأصل في الأساس في قاعدة درجات صفة حجية القرآن. ولكن في عنصر تشابه بين القاعدتين هو الذي نريد أن نركز عليه في هذا الجانب. هذا الجانب لاحظوا في وحدة السورة. الآن حتى المتأخرين تلقائيا جايين من المفسرين تلقائيا هم آتين إلى الوقوف على مثل هذا المنهج التفسيري في البلورة. لاحظ يحددون لكل سورة أهداف السورة. جيد. غايات السورة. جيد. وفي كلام المتأخرين من المفسرين سيما مفسري مدرسة الإمامية أنك بدون أن تعرف وتقف على أهداف السورة وغاية السورة لن تستطيع أن تصل إلى حقائق كن كل آية آية من السورة. جيد. دققوا يا أخوان. الآن هذه الغايات التي تذكر